شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين بشدة قيام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض الحظر على أشخاص وكيانات إيرانية. استشهاد شاب فلسطيني ومقتل 3 صهاينة في عملية طعن ودهس في مستوطنة أرائيل بالضفة الغربية. منظمة حقوقية دولية تندد بتعرض ناشطي الرأي في السعودية إلى الإخفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت الخارجية الإيرانية بشدة قيام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض الحظر على أشخاص وكيانات إيرانية، وقالت إنه مرفوض تماما وغير قانوني. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه على ما يبدو إن الإدمان على فرض الحظر أدى إلى الابتعاد عن العقلانية والمنطق، فإن أوروبا هي التي تضيق دائرة تفاعلاتها بتبنيها هذا الأسلوب الخاطئ. وفرض الاتحاد الأوروبي يوم أمس عقوبات على 29 شخصا و3 كيانات إيرانية، كما أعلنت بريطانيا عن فرض حظر على 29 مسؤولا إيرانيا. وصف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيد الأوضاع الأمنية في البلاد بأنها مستقرة، وقال إن الاستراتيجية الأساسية لحركة العدو هي تهميش القيم الدينية والإسلامية. وذكر وحيد أن العدو يدعم المناوئين ومثيري الشغب بكل طاقاته وبصورة شاملة، ولكن رغم ذلك لدينا ظروف أمنية مستقرة وجيدة في عموم البلاد، معتبرا استتباب الأمن هو البنية التحتية الأساسية للتنمية الشاملة في البلاد. التقى أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي ممثلي عشرات الدول في نيويورك، وأطلعهم على الدور التخريبي الذي تؤديه بعض الدول والإعلام المعادي لإيران بشأن أعمال الشغب التي شهدتها مؤخرا. وقال غريب أبادي إن اللقاءات تمت بصورة فردية أو جماعية، حيث قدم لهم فيها وقائع أعمال الشغب بشكل صحيح. ولفت إلى الدور المخرب لبعض شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية ضد إيران. كما أضاف غريب أبادي أنه التقى خلال 3 أيام ممثلين عن أكثر من 80 بلدا بينهم الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. جدد الممثل الخاص للحكومة الأمريكية بشأن إيران روبرت مالي القول بأن بلاده بدلا من التركيز على طاولة المفاوضات للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي تفكر بأعمال الشغب في داخل إيران، في تصريحات تثبت الضلوع الأمريكيين في الأحداث الأخيرة والمؤامرة التي تستهدف الشعب الإيراني. وادعى روبرت مالي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس إن أمريكا سوف تبقي النوافذ مفتوحة لاستمرار الدبلوماسية، وفي نفس الوقت أكد أن بلاده ستواصل سياسة الحظر والضغوط ضد إيران. قتل 3 مستوطنين وأصيب 5 آخرون، 2 منهم في حالة خطرة، وذلك نتيجة عملية طعن في مستوطنة أرائيل بمنطقة سلفيت في الضفة المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية. واعترف الإعلام الصهيوني بأن عملية الطعن حصلت فيما كانت تأهب في صفوف قوات الاحتلال في ذروته، مؤكدا أنها عملية معقدة ولم يكن هناك إنذار مسبق. وفي السياق قالت حماس إن هذه العملية البطولية تبرهن قدرة الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى، فيما قالت الجهاد الإسلامي إن العملية تؤكد مرة أخرى هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية. وللمزيد من التفاصيل حول عملية مقتل مستوطنين صهاينة نستمع إلى زميل فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
وفق القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية التي أكدت أن مصابين من أصل ثلاثة قد قتلوا، وفيما بقيت حالة الثالث في الخطر، فيما استشهد شابان فلسطينيان وهما منفذا العمل. وفق الأنباء التي جاءت من مستوطنة أرئيل وهي كبرى مستوطنات الضفة الغربية، أن شابان فلسطينيان قاما بالوصول إلى تلك المستوطنة وقاما بطعن مجموعة من المستوطنين الذين كانوا يتواجدون في المكان، مما أدى إلى إصابة في البداية كما قالوا ثلاثة مستوطنين، كانت إحدى الحالات ميؤوس منها وحالتان خطيرتان من بينهما على فكرة ضابط أمن إسرائيلي. طبعا بعد ذلك طبعا أطلقت النار على أحد الشابين الفلسطينيين مما أدى إلى استشهاده. الجيش الإسرائيلي قال بأن شابا فلسطينيا وهو أحد المشاركين في العملية قام بأخذ سيارة كانت في الجوار وحاول أن يقوم بعملية دهس لعدد من المستوطنين، وأن الجيش أطلق النار عليه مما أدى أيضا إلى استشهاده. طبعا بعد ذلك تم الإعلان عن مقتل أحد المصابين، ثم أعلن عن قبل قليل القناة الثالثة عشرة أعلنت عن مقتل المستوطن الثاني الذي وصفت جراحه بأنها خطيرة. طبعا الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بعملية تحقيق بالمكان، يقوم أيضا بإغلاق كامل منطقة سنفيت، وعلى ما يبدو أن هوية الشهيدين قد تبينت وأنه بدأ بالتحقيق مع ذويهما. أول التصريحات التي وردت عن رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية قال بأن هذه العملية خطيرة ومؤلمة، وبأنها لن تكون عملية أو ليست عملية سهلة كما قال. طبعا هذه العملية أولا نفذت بشكل ازدواجي، ثانيا أنها كانت الإصابات بالنسبة للإسرائيليين فيها إصابات قاتلة، وهذا أيضا سيزيد من يعني خطورة العملية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.
نددت منظمة رايت ليوبتي الحقوقية الدولية بتعرض ناشطي الرأي إلى الإخفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي في سجون السعودية. ودعت المنظمة في بيان لها السلطات السعودية بشكل عاجل إلى الكشف الفوري عن مكان وجود الناشط محمد القحطاني وظروفه والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط مع جميع السجناء الآخرين المحتجزين تعسفيا. كما أكدت أنه يجب على السلطات السعودية ضمان بيئة آمنة ومواتية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بالقيام بعملهم السلمي دون خوف من الترهيب أو الانتقام. أخطرت وزارة العدل الأمريكية وزارة القضايا الصهيونية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقا جنائيا بظروف اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة. أشار إلى أن أبو عقلة استشهدت برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في أيار مايو الماضي. من ناحيته قال وزير حرب الاحتلال بيني غانتس إن قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عقلة خطأ فادح، وادعى أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا تم عرضه على الأمريكيين حسب زعمه. قصف الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه قرية إربعات وأم حرملة في ريف الحسكة بالمدفعية الثقيلة. إلى ذلك أسقط الجيش السوري طائرة مسيرة تابعة للجماعات المسلحة أثناء تحليقها في أجواء محيط مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي شمال غربي البلاد. من جهة أخرى أعلن مركز المسلحة الروسي في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت 3.8 صواريخ أطلقتها مقاتلات سلاح جو الاحتلال في ريف حمص من الأجواء اللبنانية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين وارزقنا الجنة يا رب العالمين. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 5:17. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 5:23، وعند 5:37 نقدم إليكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 5:48، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. واحة الأسرة تستمعون إليها عند 6:15، وعند 6:32 نقدم إليكم ميراث النبوة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:47، وعند 7 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم إليكم عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، وعند 8 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أهلا
أحبتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم.
أصدقائنا، هل رأيتم كيف أن الأطفال الرضع يبكون؟
أجل، إنهم يبكون، ولكن لماذا يبكون يا جنان؟
نعم يا حنان، فلنسأل أصدقائنا الأعزاء. أصدقائنا، هل فكرتم في هذا الموضوع بأنهم يبكون لعدة أسباب؟ الآن نريد الحديث عنها.
طيب. نعم. ربما من الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الأطفال هو أن الطفل لا يستطيع القيام بأي شيء لنفسه، فهو يعتمد على شخص آخر لإمداده بالغذاء والدفء والراحة المطلوبة.
نعم يا أصدقائنا، مثلا لو أنكم عطشتم ماذا تفعلون؟
تتوجهون إلى شرب الماء.
ولكن يا أصدقاء، الأطفال لا يستطيعون شرب الماء إلا إذا قدم أحد ما، مثل الأب أو الأم، كأس ماء له،
ولذلك يبكي الطفل لأنه لا يستطيع التكلم.
نعم،
أليس كذلك؟
نعم.
نبدأ أحبائنا أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، قصتنا لهذا اليوم ستكون كما عرفتم قبل قليل حول محاولة بعض الأطفال البكاء لأخذ ما يريدون، خاصة إذا رفض الأب أو رفضت الأم تنفيذ طلباتهم بسهولة، فيلجأ هؤلاء الأطفال إلى البكاء كثيرا لكي يحققوا غاياتهم.
ولما يضطر الأب أو تضطر الأم لتنفيذ رغبات الأطفال عندما يبكون، فهذا يعتبر خطأ كبيرا.
إذن يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى. أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أعزائي الحلوين، تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، صديقنا عصفور تعود أن يبكي كثيرا عندما كان يريد شيئا من أمه أو أحد من أخوته، لذلك كان الأب دائما ما يرفض هذا الشيء، وكان دائما يقول للأم لا تعطيه شيئا ولا تستمعي إلى كلامه حتى ولو كان يبكي. تعالوا يا أحبائي لنستمع إلى ما جرى لصديقنا العصفور.
بسرعة يا ماما، بسرعة.
حاضر حاضر يا عصفور، حاضر، لا تكن عجولا.
قلت لك بسرعة يا ماما، لم أعد أحتمل التأخير.
وماذا تريدني أن أفعل لك يا عصفور؟
أنت لا تريدين أن أتناول طعامي بسرعة لكي أخرج وألعب مع أصدقائي.
ومن قال ذلك؟ ها؟ من قال ذلك؟
أنا أقول
أنت على خطأ يا عصفور.
هيا إذن، هيا، أنا أريد الخروج بسرعة يا ماما.
ماذا يجري هنا؟
لا شيء، لا شيء.
ولكني أسمع بكاء عصفور مرة أخرى.
نعم يا أبي، منذ ساعة وأنا أتوسل بأمي حتى أخرج.
ولماذا تتوسل يا بني؟
لأنني جائع وأريد أن أكل بسرعة لكي أخرج وألعب مع أصدقائي.
أنت دائما على عجلة يا بني.
وماذا سأقول لأصدقائي؟ هم بعد قليل سوف يخرجون وينادون علي.
تعال تعال يا عصفور، هيا تعال تناول طعامك، هيا بسرعة، هيا.
شكرا يا أمي شكرا.
ولكن قلت لك أكثر من مرة يا أم عصفور هذا الأمر ليس صحيحا.
وماذا أفعل ها؟ قل ماذا أفعل؟
يجب أن لا يتعود عصفور أن يأكل لوحده ومتى ما يريد.
وهل تأبى أن أتركه يبكي هكذا يا أبا عصفور؟
طبعا طبعا، لقد تعود دائما أن يخيفك بالبكاء.
ماذا؟
نعم، أصبح عصفور يخيفك بالبكاء متى ما أراد أن يحصل على ما يريد يا أم عصفور.
شكرا يا أمي شكرا، كان أكلا لذيذا.
ولكنك لم تأكل كثيرا يا عصفور.
لا لقد أكلت بما فيه الكفاية.
وأين أنت خارج يا عصفور؟
خارج مع أصدقائي يا أبي.
ومن سمح لك بالخروج معهم؟
لقد قلت لأمي يا بابا أريد أن أتناول طعامي بسرعة حتى أخرج.
هذا صحيح، لكن تناولت طعامك بسرعة، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن أن تخرج مع أصدقائك، أفهم؟
أمي أرجوك يا ماما.
ها؟ ماذا تريدني أن أفعل يا عصفور ها؟ مثل ما ترى إن أباك يرفض خروجك.
أرجوك يا ماما.
أنا آسفة يا عصفور، لا يمكنني أن أطلب ذلك من أبي.
أرجوك يا أبي أرجوك.
وأنا لا أسمح لك بالخروج، أفهم؟ البكاء لا ينفع يا ولدي.
وهكذا يا أحبائي رفض الأب خروج الابن عصفور حتى عندما راح يبكي ويبكي. ولكن هل استمع عصفور لكلام أبيه؟ وماذا فعل بدلا من الخروج مع أصدقائه؟ هذا ما سنعرفه من خلال متابعة أحداث قصة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
لأن هذا شيء يخصني أنا،
ولكني أرغب باللعب بهذه اللعبة.
وماذا يعني أنك ترغب؟ أنا لا يهمني هذا، قلت لك أنا لا أسمح لك، هيا اخرج من غرفتي.
يا عصفورة إذن سوف أذهب إلى أمي وأقول لها.
هل تريد أن تخيفني ها؟
أمي أمي
وبكيت حتى الصباح فسوف لن أسمح لك باللعب معي. هل سمعت؟
ماما ماما
ماذا يجري؟ ماذا يجري عصفور؟
أمي هيا تعالي وساعديني أرجوك، هيا.
ماذا حصل يا عصفور؟
عصفورة ترفض أن ألعب معها.
هل هذا كلام صحيح يا عصفورة؟
نعم يا أمي.
هيا بسرعة اسمحي لي أخيك عصفور يلعب معك، هيا بسرعة.
ولكن يا أمي أنا أريد أن أقرأ دروسي ولا أحب اللعب الآن.
دروسك يا عصفورة؟
نعم.
إذا بعد أن تكملي دروسك حاولي أن تلعبي مع أخيك بسرعة، هيا.
حسنا يا أمي.
وأنا أريد أن ألعب الآن يا ماما.
ولكن أختك عصفورة تريد أن تحضر دروسها أولا يا عصفور.
قلت أريد اللعب الآن يا ماما، هيا أمي هيا أرجوك قولي.
اسمع يا عصفور، وأنا قلت لا أستطيع الآن.
وأنا قلت الآن.
وأنا قلت لا.
بل الآن.
لا قلت لا، لا أستطيع لا أستطيع.
وهكذا يا أحبائي استمر الجدال والنقاش بين عصفور وعصفور حتى سمع الأب بذلك. ولما سمع بالضوضاء التي حصلت جاء على الفور لكي يقوم بدوره ويتكلم مع أولاده، وخصوصا مع ابنه عصفور الذي دائما ما كان يخطئ ويحاول أن يعطي على أخطائه بالبكاء.
أنا أريد
لعب
الآن.
أنا لا أريد اللعب.
ماذا يحصل هنا؟ ما بك صوتكما، كان صوت شجاركما عاليا جدا يا أولاد.
لا شيء لا شيء يا أبا عصفور، لا شيء.
يا أبي يا أبي، إن عصفورا يحاول أن يؤذيني كثيرا.
ولماذا يا عصفور؟
لا شيء يا بابا لا شيء.
يا أبي، قلت له كثيرا أريد أن أكمل واجباتي المدرسية، لكنه يرفض الاستماع إلي.
لا بأس، لا بأس بذلك يا عصفورة.
لا يا أم عصفور، أنا لا أوافق على هذا الكلام أبدا.
وما العمل الآن يا أبي؟
سوف أتكلم مع عصفور بشدة حتى يتعلم لا يحاول أن يأخذ ما يريده بالبكاء دائما.
شكرا.
إلى أين يا عصفور؟ إلى أين؟
أعتقد يا أبي أنه ذهب إلى غرفتي كالعادة، سوف يقوم بتكسير اللعبة. أنا
ماذا؟
فعلا يا أحباء الحلوين، عندما ذهب الجميع إلى غرفة عصفورة وجدوا عصفورا يبكي من شدة الألم، لأنه حينما كان يكسر اللعبة جرحت يده. وهنا قال الأب:
عصفور يا عصفور، أنا قادم إليك يا عصفور. هل تأكدت أيتها الأم؟ يا أم عصفور، معك أنا أتكلم.
نعم يا أبا عصفور.
كنت دائما تدافعين عن عصفور وتنفذين ما يريده خوفا من بكائه.
صحيح.
لقد قام بتمزيق لعبة أخته عصفورة وقد كسرها بسبب غضبه، وهذا هو ذنبك قبل كل شيء.
نعم أنا كنت مخطئة.
لأنه كان يستعمل البكاء سلاحا له ليأخذ ما يريد، وهذا خطأ يا أم عصفور، خطأ.
أبا عصفور صحيح.
ولذلك يا أحبائي، بعد أن تعود عصفور على البكاء دائما لكي يأخذ ما يريده، تعرض إلى خطأ كبير عندما قام بتمزيق لعبة أخته عصفورة وجرح يده. لكنه بعد أن استمع إلى كلام أبيه اعتذر من أخته واعتذر من أمه واعتذر أيضا من أبيه، ووعدهم بأن لا يبكي من أجل ما يريد أبدا. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت 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 يا أمي، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا. أمك قد كررها ثلاثا، أمك قد كررها ثلاثا، صلى الله عليه نبينا. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت 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 كل الخير فيك رأينا ما نصب منك نهلنا كل الخير فيك رأينا ما نصب أنت لنا ظل ظليل أنت لنا ظل ظليل تنعشنا كنسيم الفجر أمي يا وردة حبي أمي يا مهجة قلبي أمي يا وردة حبي أمي يا مهجة قلبي أمي يا أغلى النسب أمي يرعاك ربي رمز العفة رمز الطهر نهر حنان فيها يجري رمز العفة رمز الطهر نهر حنان فيها يجري.
أحبتنا أصدقائنا، إن البكاء هو الطريقة التي يعبر بها الطفل عن جميع الاحتياجات أو إحداها، وقلنا لأنه لا يستطيع التكلم، ولعلكم شاهدتم هذه الحالة في بيتكم أو بيوت أقاربكم، ولكن نريد أن نسألكم سؤالا في غاية الأهمية.
نعم يا أصدقاء، سؤالنا هو: من الذي يعرف ويميز حاجة الطفل عند البكاء؟ هل هو بسبب العطش أو الجوع أو إثر وجع يعاني منه أو غيره من الأسباب؟
نعم أحسنتم يا أصدقائنا، أحسنتم، كما قلتم إن الأم هي التي تستطيع تحديد سبب بكاء الأطفال. فتحية لجميع الأمهات.
تحية لجميع الأمهات. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أصدقائي الصغار، أساعدكم الله كثيرا. كل ولد وبنت المفروض به أن يساعد والدينه بأمور البيت، خاصة البنت. بالنسبة إلي عندما أخي كان صغيرا أساعد أمي كثيرا وأحمل أخي حتى يسكت. أما الآن ألاحظ بعض الأطفال عندما يجوعون أو يريدون شيئا يبكون كثيرا، وهذا الشيء يصير عندهم عادة حتى الكبر. بالنسبة لي أخي من يريد شيئا أو يجوع يبكي كثيرا حتى يحصل على ما يريد، ولكن أمي لا تعطي كل شيء وتنصحه وفي بعض الأحيان تعاقبه، مثلا تقول له لا أشتري لك ذاك الكتاب أو سوف أخذ منك ذاك اللعبة أو لا تعطي ذاك الشيء. ويا أصدقائي أنصحكم وأنصح نفسي أن لا نبكي على أي شيء نريد، ولا تؤذون نفسكم ووالديكم، وحتى الناس لا يحبون الطفل الذي يبكي. ومن تريدون شيئا قولوا بلسان طيب وأطلبوا من والدتكم أن تعطي لكم هذا الشيء، وإذا ما حصلت على ذاك الشيء حتما مو بصالحكم، وإن شاء الله تزول هاي العادة عن الأطفال. من تريدون شيئا قولوا بلسان طيب وأطلبوا من والدتكم أن تعطي لكم هذا الشيء، وإذا ما حصلت على هذا الشيء هو حتما مو من صالحكم. إن شاء الله تزول هذه العادة من الناس الذين يبكون كثيرا لحصلوا على أي شيء. زهراء وليد من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
هناك أصدقاء بعض الأطفال يقومون بمساعدة أمهم عندما تسعى إلى إسكات الطفل الذي يبكي. مثلا يا أصدقاء يساعدون الأم على إحضار الملابس أو إعداد الطعام، أو يساعدون الأم لتغيير مثلا حفاظة الطفل. هل أنتم يا أحبائنا أيضا تساعدون أمهاتكم في هذا العمل؟
بوركتم يا أحبتنا، أحسنتم يا أصدقائنا. نحن أيضا يا جنان عندما كنا أطفالا كنا نعبر بالبكاء عن جميع حاجاتنا.
نعم.
حتى إن هناك البعض من الأطفال عندما يصر على حصول لعبة ما ولا يحصل عليها يقوم بالبكاء. هل هذا صحيح؟
نعم يا أصدقاء، هل هذا صحيح؟ أن نبكي ونصرخ حتى نحصل على ما نريد؟ ها؟ فكروا معنا. طيب، أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الأستاذ للطالب: إذا أردت أن تنادي أحداً باللغة الإنجليزية ليأتي إليك، ماذا تقول له؟ قال الطالب: أقول له come here. قال الأستاذ: وإذا أردت أن تقول له اذهب، ماذا تقول له؟ قال الطالب:
أقول له اذهب إلى الناحية الأخرى، وأقول أيضاً come here.
المعلم للتلميذ: هل الشمس أهم أم القمر؟ فأجاب التلميذ:
القمر، لأن القمر ينير في الليل والشمس تأتي في النهار.
قال الأب: إن نجحت يا ولدي في هذا العام سأذبح لك هذا الخروف. عاد الولد بعد أن أخذ النتيجة وقال:
آه يا أبي، لقد كتب الله عمرا آخر لهذا الخروف.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار أيها الأبطال، إن الأم تنتبه إلى التغييرات التي تطرأ على الطفل الذي يبكي. إذا كان مريضا فسيبكي بنبرة تختلف عن بكائه المعتاد.
ربما يكون بكاؤه متواصلا وتتميز نبرته بالوهن والكثير من الإلحاح والصوت الأعلى من المعتاد.
نعم يا أصدقاء، قد يكون منزعجا بشكل واضح وتصعب تهدئته.
في المقابل، قد يدل هدوء الطفل إذا كان معتادا على البكاء على أنه هناك شيئا ما لا يسير على ما يرام.
هذه النبرات يا أصدقاء تعرفها الأم، وهي تقوم برفع حاجات الطفل بحسب نوع حاجته وأيضا حسب نوع بكائه.
نعم يا أصدقاء،
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الطفل الرضيع عندما يبكي فهو يذكر الله تعالى؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الدموع تحتوي على سائل يمكنه أن يقتل حوالي 90 إلى 95% من البكتيريا التي تتواجد في العين في غضون 5 دقائق؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
حكاية
انحنى العم سامر وهو يحمل العصا الغليظة المثبت في طرفيها جرتان مملوءتان بالماء النقي الذي يشرب منه معظم سكان المدينة، وما إن حملهما حتى مشيا بسرعة تجاه قصر السلطان الموجود بأعلى مكان بالمدينة كي يملأ جراره الفارغة بالماء العذب الذي لا غنى عنه لغني أو فقير. وامتلأت جرار السلطان وتوجه لباقي البيوت المتناثرة حول القصر كي يمدها بالماء.
نعم يا أصدقائنا، في نهاية اليوم الشاق يعد العم سامر نقوده الهزيلة ويحمد خالقه ويذهب لأولاده، والفرحة تملأ قلبه والطعام يملأ يديه، فيفرح الصغار بقدوم الأب ويشبع من الخير الوفير الذي أحضره معه. ورويدا رويدا تهدأ الحركة بالبيت الفقير، وتنام عيون الصغار في أحضان الأب والأم اللذين أنهكهما التعب طوال النهار.
نعم يا أصدقائنا، ومع أول ضوء للنهار يستيقظ العم سامر وزوجته ويبدأ يوم شاق جديد، فيحمل جراره العتيقة ويمشي مشيته السريعة مودعا أسرته الصغيرة، ودعاء الزوجة الوفية يملأ أرجاء المكان، فهي تتمنى له دوام الصحة والعافية، فهما رأس ماله في تلك الحياة.
نعم يا أصدقائنا، وهكذا تسير حياة العم سامر من شقاء لشقاء، حتى أن جاء اليوم الذي تعثرت فيه قدماه وكادت أن تسقط إحدى جراره أرضا، إلا أنه تمالك نفسه وأنقذها على الرمق الأخير. ولكن لا ينفع حذر من قدر، حيث ارتطم جزء منها بالأرض فتشققت على الفور، وهنا تدفق الماء من بين شقوق الجرة وكأنها الدماء المتدفقة من بين الضلوع. فتضايق العم سامر مما حدث، لكنه نظر لخالقه مبتسما وهو يقول: الحمد لله أنها لم تتحطم تماما.
نعم يا أصدقائنا، حمل العم سامر الجرتين وهو صاعد لقصر السلطان كي يملأ جراره ككل يوم، ولكن أثناء صعوده للقصر كان الماء يتدفق من الجرة المتشققة، وما إن صعد لأعلى حتى وجد الماء الموجود بها أصبح قليلا وأوشك على النفاذ، فملأ جرار السلطان ونزل مرة أخرى لنبع الماء ليملأ الجرتين مرة أخرى على غير عادته، وصعد البيوت الموجودة بجوار القصر ليمدها بالماء.
ومن يومها يا أصدقاء والعم سامر في تعب مستمر، فالماء يزداد تدفقه كل يوم من الجرة، وهذا ما يجعله يزيد من عدد مرات نزوله لنبع الماء. لكن مع نهاية العام صنع العم سامر طريقا طويلا مملوءا بالأزهار والرياحين. هل تعلمون لماذا يا أصدقاء؟ نعم يا أحبتنا، لأنه بسبب تساقط الماء من بين جدران الجرة المتشققة نبتت أزهار بديعة وأشجار جميلة على أحد جانبي الطريق دون الآخر، وهذا ما جعل السلطان يبحث عن الشخص الذي صنع هذا الجمال بمدينته.
نعم يا أصدقائنا، وعندما عرف أن السبب هو العم سامر جعله وزيرا مختصا بزينة المدينة وجمالها، وبعد عدة أيام تغيرت المدينة وأصبحت جميع طرقاتها مملوءة بالأزهار والرياحين، وفي وسط أكبر ميدان من ميادينها استقرت الجرة المتشققة وهي تحفها الأزهار والرياحين، وبجوارها يافطة مكتوب عليها: لأنني شاهدت الجمال ينبع من بين شقوق هذه الجرة صنعت الجرة الجمال الموجود بالمدينة الآن.
لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل، ومن مصادق قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الأحبة، تحت عنوان مرحلة الخلافة تناول سماحته في هذا الكتاب عدالة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في أمر الأموال التي استحوذ عليها الخواص والوجهاء، وإصراره سلام الله عليه في المساواة بين المسلمين في تقسيم بيت المال، وترسيخ وإحياء قيم العدالة الاجتماعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إدارته للمجتمع الإسلامي. ثم يدخل المؤلف في مضمار زهد الإمام علي عليه السلام وأولاده عليهم السلام بملذات الدنيا، فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ثمة روايات كثيرة عن قضائه وثيابه ومعيشته وأولاده. يقول الراوي: ذهبت فشاهدت الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام جالسين يأكلان الطعام، طعامهما كان خبزا وخلا وبعض الخضار، فقلت لهما: يا سيدي، أنتما أميران، أنتما العائلة الحاكمة، ابناء أمير المؤمنين، وفي السوق كل هذه المأكولات، وفي الرحبة ما فيها، في الرحبة بقرب الكوفة يباع كل شيء والناس تشتري، وأنتما ابناء الأمير عليه السلام، أهذا هو طعامكما؟ فالتفتا إليه وقالا: ما أغفلك عن أمير المؤمنين، أي أنت غافل عن أمير المؤمنين، اذهب وانظر إلى حياته، كان الإمام هكذا حتى مع عائلته. وقصة زينب الكبرى والاستعارة من أبي رافع مشهورة، وكذلك قصة عقيل الذي جاء إلى الإمام عليه السلام وطلب شيئا، أي صاعا من بر، أراد من القمح مقدارا أكثر من حصته، ثم أخذ الإمام تلك الحديدة المحماة وقربها منه، طبعا لم يضعها عليه، وهدده ولم يقبل طلبه. جاءه عبد الله بن جعفر ابن أخيه وصهره زوج السيدة زينب وقال: يا أمير المؤمنين، ليس في يدي شيء، وأنا مضطر لبيع بعض أدوات منزلي، فساعدني ببعض شيء. فلم يوافق الإمام عليه السلام وقال: إلا إذا قلت لي: اذهب يا عم واسرق وأعطني من مال الناس. حدد أمير المؤمنين عليه السلام معيار الحكم في مجتمع متطور كبير متحضر وثري كالذي كان في زمانه، على أساس ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل شيء كان قد تطور. أراد أمير المؤمنين عليه السلام بسلوكه إثبات أنه بالإمكان إحياء تلك المبادئ حتى في أحلك الظروف. هذا هو العمل الكبير الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام: مبدأ الإيمان والعدالة والجهاد وبناء الناس والإدارة الكفوءة اللائقة المؤمنة. وحياة أمير المؤمنين عليه السلام زاخرة بأحداث وأمور اشتهر بها على مدى سنوات على شكل قصص وروايات وأحاديث له عليه السلام، موزعة على أبواب عدة، كلها دلائل على هذه الحقيقة. وخلاصتها أن أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يبرهن للعالم أن هذه المبادئ الإسلامية ممكنة التطبيق في كل الظروف، وهذا هو الواقع. ليست المبادئ الإسلامية في شكل ثياب أمير المؤمنين عليه السلام، بحيث إذا كان يرتدي مئزرا أو قميصا علينا اليوم ارتداء نفس الملابس، لا، المبادئ الإسلامية هي العدالة والتوحيد وإنصاف الناس واحترام حقوقهم ومتابعة شؤون الضعفاء والوقوف بوجه الجبهات المعادية للإسلام والدين والإصرار على ركائز الحق والإسلام والدفاع عن الحق والحقيقة. هذه مفاهيم ممكنة التطبيق في جميع العصور. بالطبع حينما نقول هذا اليوم إنما نتحدث عن القلة، فمن ذا الذي بوسعه حتى أن يتصور التشبه بأمير المؤمنين عليه السلام؟ كلا، لا أحد يمكنه التشبه بأمير المؤمنين عليه السلام. الإمام السجاد عليه السلام وهو حفيد أمير المؤمنين عليه السلام وله مقام العصمة، حين قيل له إنك كثير العبادة قال أين عبادتنا من عبادة علي عليه السلام؟ أي أن الإمام العابد السجاد يقول ليس بالإمكان مقارنتي بعلي عليه السلام. وبين الإمام السجاد عليه السلام وخيرة العباد والزهاد في زماننا آلاف الفراسخ. أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى النموذج والقمة واتجاه الحركة وحدد الملاك، فلنصل أينما استطعنا الوصول. النظام الإسلامي نظام العدل، نظام الإنصاف وخدمة الناس، نظام احترام حقوق الإنسان ومجابهة الظلم الذي يمارسه القوي ضد الضعيف. هذه هي مشكلات البشرية المهمة على امتداد التاريخ. ابتليت البشرية بهذه المشكلات دائما ولا تزال تعاني هذا الابتلاء. لاحظوا اليوم كيف يدعي العتاة والأقوياء في العالم أن العالم كله لهم؟ تعاني الشعوب الصفعات وضنك العيش بسبب هذا التعسف. إن منطق الإسلام ومنطق أمير المؤمنين عليه السلام ومنطق الحكومة العلوية مجابهة هذه الأشياء، سواء داخل المجتمع إذا أراد قوي ابتلاء ضعيف أم على المستوى العالمي والدولي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي
إنني أخشى وأرجو أمانا منك فمن لي بأني إلهي قد رجعت إليك عما سواك فلا إلى غير تكلني إلهي.